ايه هي يا سيدنا الرضيع اللي كان معلمنا بولس الرسول مهتم قوي ان يوصي تلميذه تيموثاوس عليها؟
طبعا لا شك ان الوديعه اللي بيأتمن قديس بولس الرسول تلميذ تيموثاوس عليها هي وديعه الايمان، الفكر المسيحي، الانجيل، الكرازه، لان الايمان اللي نقله الاباء الرسل للكنائس اللي اسسوها هو ايمان ثمين جدا، وهم كانوا يشعروا انه عرضه ان الشيطان يحرفه او يزيفه، عشان كده كانوا بيهتموا يوصوا تلاميذهم انهم يحافظوا على هذا الايمان ويسلموه للاجيال اللي بعديهم بطريقه مظبوطه. يعني مثلا قديس بولس في تيموثاوس الثانية اصحاح 2 آية 2، دي الشاهد ده يتحفظ لأن 2:2:2 بيقول لتلميذه تيموثاوس: ما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. واضح من الوصية دي أن الإيمان بالنسبة له كان حاجة مهمة. قال له ما سمعته مني، مش بس اللي كتبته في الرسائل، لأن اللي سمعوا أهم من اللي كتبوا. ليه؟ لأن الكتابة تخلي أي واحد يقرأ يفهم بطريقته، لكن اللي أنا سمعته معناها فهمت أنت قصدك إيه، فاللي أنت فهمته مني أودعه، حطه كوديعة في إيدي الناس، يكون عندهم صفتين: أمناء، ويكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا، عشان تسلمهم نفس الوديعة بنفس الكيفية، وهم بالأمانة والكفاءة يقدروا ينقلوها للأجيال اللي بعديها. فهم كان إحساسهم أن الإيمان اللي بنكرز بيه هو وديعة، حاجة مهمة وغالية. ولما اشترط كلمة أمناء وأكفاء كان قصد إيه؟ كلمة أمين معناها أنه هيحافظ على الوديعة، ما يحطش فيها أفكاره الخاصة، ما يحرفش فيها ويدعي أن ده هو اللي استلمه، يكون أمين على الإيمان يعني، وأمين لله وللكنيسة، مش أمين لنفسه. لأن أحيانا أنا مثلا تجيلي فكرة في دماغي، فمن كتر محبتي لذاتي أنشر الفكرة على أن بولس الرسول قالها وأن المسيح عايز كده، يبقى أنا أمين لذاتي. لو الكنيسة وقفت واحد ضد واحد وقالت له أنت كلامك غلط، يقول لهم أنتوا اللي غلط وأنا اللي صح. لو الكتاب المقدس فيه آيات واضحة جدا أن كلام الشخص ده غلط، يكذب الكتاب المقدس ويصدق نفسه، فده مش أمين لله ولا للإنجيل ولا للكنيس، بيبقى أمين لذاته. ده ما ينفعش يستلم الوديعة. الشرط الثاني هو الكفاءة. ليه؟ لأن لو واحد أمين ولكنه غلبان، ما عندوش إمكانيات يشرح، فده لما يجي يتكلم السامعين يفهموا غلط، يبقى هو مش قاصد، بس الناس سمعته غلط، فهمته غلط، لأنه هو مش عارف يوصل.
لو أنا بكلم على إنسان بسيط ما هوش قوي في الإيمان، أو ما هوش دارس كويس ومش عارف، يعرف منين إن الشخص اللي قدامه ده بيكلم غلط ولا صح؟ يعني إيه صفات تانية ممكن تكون فيه تكشف له إن الإنسان ده بيقول كلام غلط؟
أقولك الحق، مش سهل. مش سهلة ان الواحد يكتشف ان اللي قدامه دوت ايمانه مش مظبوط، الا اذا كان واحد فعلا دارس وواعي ويقدر يلقط ويقول ده كلام ده فيه اخطاء. وده اللي سبب ان يقول لك كاد العالم ان يكون اريوسيا. يعني اريوس نشر بدعته في شوارع الاسكندرية، مش في الكنيسة بس، وعمل اشعار اسمها ثاليا اريوس، اشعار لحنها في سورة الترانيم، بقى الشعب في الشوارع بيقول الترانيم بتاعت أريوس. شيء مزعج خلى قديس أثناسيوس، طبعا كان البطرس ساعتها البابا بطرس خاتم الشهداء، وبعدين جه البابا أرشلاوس والبابا ألكسندروس، ولما جه أثناسيوس كل الفترة دي كان أريوس بينشر كلامه بطريقة بقت شعبية، شيء مزعج جدا. خلت أثناسيوس يقول القديس أنطونيوس أب الرهبان اعمل معروف تعالى ساعدني. فالحكاية مش سهلة قوي، لدرجة ان انا قاعد كده وانسان بسيط اشوف اللي قدامي اقول ده مش أرثوذكس، ده مش سهل. لكن عشان اتجنب ان حد يخدعني، نمرة واحد ما بقاش تلميذ لشخص واحد حتى لو كان أرثوذكس. مش مظبوط ان انا ابقى ابن فلان، انا ابن المسيح بسمع كل الاباء. دي مهمة جدا. ليه؟ لان اللي قدامي دوت لو هو اب مظبوط 100% هتعلم منه، لكن هلاقي نفسي في الاخر بقيت ماشي في فكره،
نسخة
منه، ودي مش مظبوطة. طب ما اسمعش ليه فلان وفلان 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 وعدد مصادر الوعي الروحي بتاعي، خصوصا احنا دلوقتي في عصر فيه الاتساع والانتشار والتعدد، واباء كتير جدا والكنائس جنب بعضيها، وممكن اسمع هنا واسمع هنا، وذات نفس القنوات الفضائية الأرثوذكسية وفرت لينا فرصة نسمع اباء ما كناش بنشوفها. فدي تخليني عمري ما اقع في غلطة. انا بقول لو كان المعلم بتاعي أرثوذكسي 100% برضو لازم انوع مصادر المعرفة، لان جايز انا مثلا انا رفائيل بركز على العقيدة والطقس مثلا والكتاب المقدس، لكن في زميلي بيتكلم حلو قوي في الروحيات، واحد تاني بيتكلم قوي في النسكيات، واحد مثلا اتجاهاته رهبانية خالص يملأ افكار كل ولاده بالرهبانة، واحد تاني اجتماعي يعني يتكلم عن العلاقات الاجتماعية وازاي يتعامل مع المجتمع وازاي يخلي الفضيلة اللي في الكتاب المقدس معاشة. كل واحد حسب الموهبة اللي عنده،
كلها لازمة.
كلها لازمة. لما انا بعدد بخلي شخصيتي متكاملة، ما حدش يقدر يسيطر علي. انا بقول لو كان أرثوذكس، مش حال بقى لو كان هو كمان هينحرف او كان في الاصل منحرف وسلمت دماغي ليه، هلاقي نفسي ماشي في الركب بتاعه. خصوصا الناس اللي بينحرفوا دول بيعملوا ايه من ضمن الاخطاء بتاعتهم؟ ان يوحي لتلامذته ومريديه ان هو بس اللي بيتكلم صح. وممكن يقولها صراحة، يقول لهم على فكرة لو حد غيركم يسمع الكلام دوت مش هيفهمه وهيفهموه غلط ويطلعوني هرتوكي، لكن انت عشان مستنيرين بالروح القدس فهمني صح. فادهم ايحاء ان هو بيتكلم كلام محدش في الدنيا فهمه غيرهم، منها هو بقى سوبر وهم كمان بقى سوبر، حاجة تفرحهم ان احنا بنفهم اللي ما بتفهمش يعني. وعزلهم عن بقية الخدام، عزلهم عن بقية الكنائس، عزلهم عن الكنيسة العامة، عن البابا نفسه، عن الأساقفة، فعاشوا بقى في جو هو. ساعد بقى لما تيجي الكنيسة تقول الأخ ده مش مظبوط، يقولك ده هو اللي علمنا المسيح، ده احنا ما عرفناش المطنيات غير منه، ده احنا ما عرفناش الصلاة والصيام غير منه، ده احنا ما كناش بنفهم الكتاب المقدس غير هو اللي فتحه لنا. طب وبقية الخدام دول هم سمعهمش، ما ادوش نفسهم فرصة يسمعوا اخرين. وبعدين لما الكنيسة تاخد قرار ضد الشخص المبتدع دوت يجيهم ماشيين ورا ويعتبروا هو الشهيد والمضطهد وان الكنيسة ظالمة. نفس الكلام اريوس ونسطور ومقدونيوس ويتكرر.
في ناس برضو سيدنا عندها مقولة ظاهريا تبدو ان هي مليانة بالمحبة، يعني بنسمع كتير احنا كلنا واحد، احنا كلنا اخوة، احنا مفيش فرق بيننا وبين بعضنا. صح، كلنا واحد، احنا كلنا واحد سيدنا.
المشكلة كلنا واحد في ايه؟ يعني كلنا واحد في الوطن؟
لا
مثلا
لا.
احنا كلنا واحد في حاجات كتير. انا بتخيل لو احنا في اتوبيس كلنا واحد في الاتوبيس، مع ان كل واحد ليه ايمان وكل واحد ليه اتجاهه. فالمهم واحد في ايه؟ هل نحن واحد في الايمان؟ خصوصا الكتاب قال رب واحد، ايمان واحد، معمودية واحد. يبقى لو واحد في الايمان خير وبركة، لكن مختلفين في الايمان يبقى نقف نقول ايه بقى الصح والغلط. يعني محدش يضحك علينا يقول كلنا واحد وبس. واحد في ايه؟ انا ممكن في اجتماع وحدة وطنية نقول كلنا واحد. العدو الاسرائيلي لما بيرمي القذيفة بتاعته مش بيفرق بين مسيح ومسلم، ده مجالها ان احنا واحد في الوطن. لكن لما اجي اقول احنا واحد في الايمان واحنا مش واحد في الايمان، يبقى بضحك على نفسي وبضحك على الناس. خلينا واضحين،
الناس بتخدع.
مش مفروض كمان الناس تمشي ورا اي كلمة تتقال كلنا واحد وكلنا زي بعض؟ طب لما الواحد زي بعض ليه في تسميات للكنائس مختلفة؟ ليه؟ طب انتوا ما بقيتوش ليه ارثوذكس ما دام انتوا كلنا واحد؟ يعني احنا كويسين، يقول لك اه انتوا كويسين واحنا كويسين. طب ما دام احنا كويسين ما تيجوا معانا. ليه عملتوا طائفه تانية؟ وليه قسمتوا الكنيسه؟ او ليه عملتوا ليكم اسم جديد؟ يقول لك دي حاجات كلها شكليه. طب ما دام شكليه وانت حاسس ان هي شكليه، ما تسيب ده وتيجي معانا. ما فعلا واحد. ولا انت عايز ايه؟ عايزني انا اسيب ارثوذكسيه واجي معاك؟ ولا عايزني زي ما انا وانت زي ما انت ونبقى كلنا واحد؟ ليه نضحك على بعض؟ ليه ما يكونش الامور واضحه؟ حكايه كلنا واحد دي بتغطي فكره اللا طائفيه. يقول لك احنا هنعمل اجتماع عشان نجيب فيه سيره العقيده، ولا هنجيب سيره الطوائف، امال هتعمل فيه ايه؟ يقول لك بنصلي ونفتح الكتاب المقدس نقرا ونتامل. طيب الكتاب المقدس مش فيه عقيده؟ افرض احنا طالعين كده جه الدور على امريض احد بينكم فليدعوا قصوص الكنيسه ويصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه. هنفسرها إزاي ونتأمل فيها إزاي؟ هل بفكر الأرثوذكسي إن في سر اسمه مسحة المرضى؟ ولا الآية دي نحذفها ونعدي عليها نقول لا دي مش لازم نقولها النهاردة لأنها فيها اتجاه طائفي؟ لو أنا جيت عند الآية اللي بتقول نفخ في وجهه وقال اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه غفرت ومن أمسكتموها عليهم أمسكت، هنفسرها بالتفسير الأرثوذكسي ولا التفسير الثاني؟ مش دي آية ولا هنحذفها؟ يعني أنا بفتح الكتاب المقدس ونتأمل فيه من غير ما نجيب سيرة العقيدة. تضحك على مين؟ ما في عقيدة في الكتاب المقدس، توديها فيه. لما المسيح يقول ما ربطتموه على الأرض يكون مربوط في السماء وما حللتموه على الأرض يكون محلول في السماء، دي هنتعرض ليها ولا نسيبها على جنب؟ ما هو اجتماع الكتاب المقدس اللي ما فيهوش عقيدة؟ يعني إيه؟ هنقسم الكتاب المقدس جزئين، جزء فيه عقيدة وجزء مفهوش.
وما حصلش حتى سيدنا يعني زي بعض الأمثال لما كان ربنا بيقولها وما كانوش بيفهموها كويس، كان لما بيقعد مع التلاميذ حتى على انفراد بعد كده بيقولوا له اشرح لنا المثل اللي انت قلته، سمعناش ان هو قعد معاهم لوحده وشرح لهم الكلام ده مرة تانية او وضح لهم اكتر. لا يعني هو كلامه كان واضح جدا وصريح جدا. يعني
هو طبعا في الحتة دي بالذات ما حصلش، لكن اللي حصل ان الكلام ده في يوحنا 6. لكن بعد كده ليلة الآلام اداهم فعلا
كسر جسده فعلا.
يعني هو لو كان برضو كلامه على المستوى المعنوي ما كانش ذكر في بقية الأناجيل انه اخد خبز وقال لهم ده جسدي. كان هيبقى مجرد تعليم قاله في يوحنا 6 مجرد حاجة معنوية. يعني انت عارفة زي ايه؟ انا لما امسك طفل صغير عمال العب معاه اقول له اكلك منين اكلك منين، مش هاكله بس انا هي كلام فيه هزار في محبة في ود في لعب، لكن مش حقيقة. فكان هي ممكن يتفهم كده. السيد المسيح بيتكلم على المستوى المعنوي الرمزي، وياما اتكلم على المستوى الرمزي في حاجات كتيرة، زي ما قال مثلا ان اعصرتك عينك اقلعها. هو ما كانش يقصد فعلا معنى الحرف
حرفي.
اقطع ايدك، ما عندناش قطع ايد. لكن لما اتكلم عن الخبز والخمر اصر ان ده كلام حقيقي، وقال الحق الحق اقول لكم، مش هزار المره دي ولا كلام معنوي، ده حق. وجسدي ماكل حق ودمي مشرب حق، ومن ياكلني فهو يحيى بي. ولم يكتفي بهذا، جه بعد كده ليله الامه راح كسر الخبز قال لهم ده جسدي خدوا كله منه كلكم. ف انت بتقولي ما عادش بعد كده يعني يقولوا له طب اشرح لنا، لكن هو عمل لهم عمليا. وطبعا احنا عارفين كمان ان في ال 40 يوم ما بين القيامه والصعود كان فيها الحوارات دي اللي هم بيستفسروا منه ايه معنى الكلام اللي انت قلته، خصوصا انه قال لهم اصنعوا هذا لذكري. كلمه اصنعوا دي اعمله ازاي؟ دي على فكره الكلمه دي صعبه جدا. ليه؟ لان انا لما يجي السيد المسيح يمسك في ايده قربانه او خبزه يعني يقول دي جسدي، هصدقه ده المسيح. المسيح قال ده جسدي، يبقى هو قادر. زي ما حول الماء لخمر في قناة الجليل، فانت تحول الخبز لجسد اصدق. لكن لما يكلفني انا انت اعمل زيي اقول له طب انا اعملها ازاي؟ اصنعه ازاي؟ طب انت الله القادر على كل شيء، انا اعملها ازاي؟ عشان كده التلاميذ في 40 يوم كانوا بيستفسروا منه كده، طب انا ازاي نحول الخبز للجسد والخمر الى دم؟
يستلموا السر نفسه.
استلموا التفاصيل.
يمكن بنلاقيها حاصلة شوية سيدنا، زي ما كان أريوس حاول ان هي ان هو ينكر يعني، وبابا أرشلاوس دخله وقابل يعني ان هو يدخل برغم تحذير بابا بطرس.
بالظبط. مش عارف المشاهد عنده فكرة عن الخلفية،
ياريت
يعني هو كان الأريوسية، أريوس نفسه ظهر أيام اللي هو بطرس خاتم الشهداء.
تمام.
وبابا بطرس قال له كلامك غلط، وعمل له مجمع في الإسكندرية وقالوا له انت كلامك غلط، فهو ما اقتنعش وبعدين حرمه. فبعدها البابا بطرس قبض عليه وحط في السجن، الوثنيين قبضوا عليه. فهو في السجن جاله السيد المسيح، ظهر له وثيابه ممزقة، فبيقول له مين مزق ثيابك يا سيدي؟ قال له أريوس. وقال له انت خلاص هتاخد اكليل الشهادة وتيجي عندي، هيجلس على الكرسي من بعدك تلميذيك اللي هم أرشلاوس وألكسندروس، وصيهم ما يقبلوش أريوس. تاني يوم كانوا بيزوروا تلاميذه، فقال لهم المسيح جالي وقال كذا، وانتوا هتبقوا مكاني على الكرسي، اوعوا تقبلوا أريوس. وبعدها اخذوا بطرس خاتم الشهداء لساحة الاستشهاد وقطعوا راسه، وفعلا جلس على الكرسي البابوي بعده القديس أرشلاوس. جه أريوس مكار وراح قال له انا متأسف وانا غلطان وانا ايماني هصلحه واللي انتوا عايزينه اعمله، والطريقة الناعمة دي بتاعت الهراطقة ما فيهاش صدق ووضوح. فبقى القديس أرشلاوس بين نارين، يسمع كلام أبوه اللي وصاه عن فم المسيح، ولا يسمع كلام الراجل اللي جاي بيعيط قدامه يقول له أنا تائب. قدام ضميره حس إن هو لا، ما دام أنا تائب يبقى أقبلك. ده ممكن يقول له طب اكتب لي الإيمان، يقول له اكتبه لك وامضي عليه. طب بعد كده بقى أنت إيه حجتك في إنك تحرمني؟ فقبله. لما قبله ما قعدش كتير على الكرسي البابا، حوالي 6 شهور وتنيح، ومسك مكانه البابا الكسندروس. حس ان ربنا يعني كأنه زعل من أرشلاوس وموته بسرعة عشان ما تنتشرش البدعة الأريوسية، فأخذ موقف ضد أريوس. وفي عهد البابا الكسندروس انعقد المجمع نقيا، وكان معاه الشماس بتاعه أثناسيوس، وبان ان أريوس مكار، وهو ده فعلا اللي كان المثل بتاع قديس يوحنا لا تسلموا عليه، لانه هو عرف ينشر افكاره في كل الدنيا لدرجة قيل كاد العالم ان يكون اريوسيا لولا اثناسيوس. المكر بتاع اريوس خلاه يقنع 318 اسقف بانه كلامه مظبوط. يعني كان ممكن مجمع نقي ينتهي باعتماد ايمان اريوس لولا ربنا طلع لهم اثناسيوس يكشف العيب اريوس في الالفاظ. وكان المجمع كله منبهر بالحكمة والنعمة والإلهام اللي موجود عند أثناسيوس الرسول، عشان كده وهو شماس كلفوه يكتب قانون الإيمان بتاع 318 مضوع على الكلام اللي كتبه أثناسيوس، شيء فخور يعني الواحد بيه. رجع أريوس مش مقتنع أنه هو غلط، وقصة طويلة، وأثناسيوس صراع مع الأريوسية حتى بعد مجمع نقيا 50 سنة القديس أثناسيوس يصارع الأريوسية. في الاخر كمان راح اريوس عند بطرك اخر مش من مصر اسمه الكسندروس، برضه يعني تشابه اسامي بس، وقال له انا عايز اتوب وهكتب لك الايمان الارثوذكس واوقع عليه، ووقع على مجمع نقي. وبقى الكسندروس دوت في حيره، اقبل اريوس بعد ما قال كده ولا ما اقبلوش؟ وقال له اذا انت وقعت على الايمان انا قدام ضميري لازم اقبلك. وقع على الايمان، وقدس ألكسندروس فاهم ان دوت مكار واللي كاتبه غير اللي يقصده، ودي على فكرة عادة الهراطقة انه يقول كلام غير اللي في قلبه. الارثوذكسي الايمان المظبوط بقى يبقى واضح بيتكلم بقوة استقامة. انا انت عارفة زي ما قال قديس بولس لتلميذه تيتوس الابن الصريح في الايمان، هي دي الصراحة في الايمان. حصل ايه بقى الاريوس؟ القديس الكسندروس صلى قال له يا رب انقذ الكنيسه من شره، انا صحيح اديت له الحل هيصلي يوم الحد الجاي لكن انقذ الكنيسه من شر. فالاريوسيين هاصوا فرحوا ان اريوس هيصلي،
لأنه كان كاسب شعبية جامدة.
طبعا في أريوسين كتير وأخدوه ركبوه على حصان وزفوه في المدينة كلها علشان يقولوا للناس أريوس هيصلي بكرة قداس. الشيء العجيب عشان ربنا يكشف إن هو مكار، أثناء الزفة بتاعته في المدينة دي جاله مغص شديد، دخل أحد المراحيض العامة، انطلقت أحشاءه ومات، مات شر ميتة، والناس فهمت إنه ربنا مش راضي عليه. أنت عارف الأريوسين قالوا إيه؟
إنه مسموم.
إنه مسموم. يعني الإصرار على إخفاء صوت ربنا شيء عجيب يعني.
طب نيافتك تقول الكنيسة مبنية على أساس الرسل، عشان كده بنقول عليها الرسولية. يمكن من مشتقات الكلمة دي أو من الألقاب اللي بتلقب بها كنيسة برضو إنها كنيسة تقليدية. أحيانا بحس إن كلمة كنيسة تقليدية دي كأنها يعني تهمة بنتهم بيها، زي ما أقول لحد يعني أنت تقليدي جدا، يعني كأنك دقة قديمة يعني بمعنى أصح يعني. فأنا بحس إن ده حاجة ممكن بتوجه كاتهام لكنيسة إنها كنيسة تقليدية وكأنها كنيسة مش متطورة يعني. فأنا أحب أسمع رأي نيافتك في كلمة كنيسة تقليدية.
أقول لك الأول مثل بلدي ضحك الناس، يقول لك ما لقوش في الورد عيب قالوا أحمر الخدين. يعني فيش عيب في الكنيسة، قالوا دي تقليدية، وهي دي الميزة بتاعت عامل زي لما شتموا المولود أعمى وقالوا له أنت تلميذ زاك، دي بالنسبة له فخر يعني. فلما يقولون أنتوا كنيسة تقليدية قوي نقول ياه ده شرف وفخر، لأن كلمة تقليدية معناها تحمل نفس الإيمان اللي كان فيه أبائنا الرسل، هذه كلمة تقليدية. لأن عكس تقليدية متطورة، والتطور ما ينفعش مع الإيمان، لدليل أن احنا الكتاب المقدس نفسه تقليدي.
تمام.
إذا كان بقى يعني عايزين نتطور المفروض أن نلغي الكتاب المقدس نعمل حاجة جديدة. والإيمان المسيحي نفس الحكاية، يعني فيه ثوابت، الله نفسه لا يتغير، فكل ما يختص بالله لا يتغير، بالرغم أنه لا يتغير لكنه جديد في كل صباح. يعني الكتاب المقدس ثابت، مكتوب بدايته من أيام موسى النبي ونهايته أيام يوحنا الحبيب، يعني بدايته 1500 سنة قبل الميلاد وآخر سفر كتب 100 بعد الميلاد، يعني كتب على مدى 1600 سنة، ومن سنة 100 لغاية 2009 احنا فيها دلوقتي، يبقى هو ومع ذلك هو جديد في كل صباح نقراه نحس فيه بالاستنارة والفكر الجديد، ما بقاش قديم لدرجة ان احنا نقول ده موضة قديمة او نركن. ونفس الحكاية بالنسبة للإيمان وبالنسبة للصلاة بالنسبة للعلاقة مع الله. فالتقليدية في الكنيسة هي شرف وميزة مش عيب،
مش اتهام يوجه للكنيسة،
دي فخر لنا يعني.
فخر يعني ايه كلمة تقليدي سيدنا؟ يعني احنا بنقول كنيسة تقليدية، تقليدية في ايه؟ يعني التقليد ده ايه نوع او ايه
هو؟ طبعا انا اخشى كمان الناس تفهم كلمة تقليد بمعنى قلدك، يعني يبقى الايميتيشن ان انا بقلد واحد، زي التمثيل يعني واحد يقلد صوت البابا يقلد وعظة فلان. لا، التقليد مش كده، التقليد هو التراديشن، ان انا عندي مبادئ لا اتنازل عنها، ودي بتميز مثلا العائلات الضخمة جدا اللي ليها جذور، يقول لك تقاليد عائلتنا بتقول كذا واحنا بنحافظ على هذه التقاليد، وعادة بتكون تقاليد مشرفة. الأسرة المالكة مثلا في انجلترا ليها تقاليد ما يصحش نخرج بره، فكنيستنا ليها تقاليد بمعنى ليها إيمان وطريقة عبادة استلمناها من أبائنا، واحنا لأننا واثقين في أبائنا وفخورين بهم فاحنا بنحافظ على هذا التراث الجميل اللي احنا استلمناه.
ممكن خطر في بالي من يفتك بتتكلم حتى في التجربة على الجبل، الشيطان كان بيستخدم الآيات برضو، بس هو فهمها ازاي او بيستخدمها ازاي؟
انت عارفة دي معناها ايه اللي انت اللقطة اللي انت جبتيها دي، انه بينتقي. وللعلم كلمة هرتوقي معناها انتقائي، يعني اللفظ في اليوناني زي ما عرفت من أساتذتي في اليوناني، يعني يقولوا ان كلمة هيرسز اللي هي الهرطقة معناها واحد بينقي حاجة ويركز فيها ويسيب الباقي. فالشيطان لما وقف مع المسيح قال له الآية بطريقة مبتورة بغير المعنى اللي هي مكتوبة به في الأصل، لما أخذوا على جناح الهيكل وقال له
ارمي نفسك
ليه؟ قال له لأن الآية بتقول يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجرين رجلك. لو هي الآية كده فعلا مفروض المسيح يرمي نفسه والملائكة تحمله. الآية مش كده، نص الآية في المزمور بيقول إيه؟ يوصي ملائكته بك ليحملونك في سائر طرقك، مش لما ترمي نفسك. هو شال كلمة في سائر طرقك فبقى المعنى غريب، الملائكة تحميك وانت ماشي مش لما ترمي نفسك. فأخذ آية قطعها من السياق بتاعها وقطع منها الحتة اللي توضح معناها وقدمها بطريقة توحي بأن هي كده.
طيب سيدنا، يعني إن كان في بعض الـ 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 بعض التقاليد المختلفة أصبح في أكتر من تقليد لأكتر من مجموعة، مين اللي يقول إن التقليد بتاع الناس دول صح ومين اللي يقول لا التقليد ده غلط؟ ايه الحكم عندي ان انا التقليد بتاعي صح او التقليد بتاع غيري هو اللي صح؟
الحكم هو التاريخ، يعني احنا بنثبت صحة تقليدنا من السياق بتاع التاريخ. قولولي امتى دخل الحاجة اللي انتوا تعتبروها غلط؟ يعني مثلا حسب تقليد الكنيسة ان هناك كهنوت، ففي ناس تقول لا المسيحية ما فيهاش كهنوت، إما كل شعب الله كهنة وإما ما فيش كهنوت خالص.
نقول لهم
طب قولوا لنا في أي عصر وفي أي بلد ابتدى الناس يقولوا إن في كهنوت؟ مش هيقدر يثبتوا إن في تغيير في التقليد اللي استلمناه من الرسل. عندنا بقى العكس، عندنا ما يثبت إن إحنا عندنا كهنوت من أيام ماري مرقس بدليل إنه ورد عرضا في قصة استشهاده ان الهرات ان الوثنيين دخلوا جرجروه من قدام المذبح
في عيد الايام
وسحلوه في شوارع اسكندريه في ليله عيد الايام. يبقى كان في عيد ايام وفي مذبح وفي ماري مرقس بيصلي ورسم انيانوس اسقف وكان معاه شمامسه، يعني التاريخ مش بيكذب. يبقى من ايام ماري مرقس. بعدين لو كان مفيش كهنوت امال اثناسيوس الرسول العالم كله بيردد قانون الايمان اللي هو كتبه كان ايه؟ كان بيشتغل ايه؟ مش كان رئيس اسقف في الاسكندريه يوحنا ذهبي الفم اللي كل الطوائف بتجله وتحترمه وبتاخد أقواله وتدرسها كل الطوائف؟ ده كان ايه؟ وكان رئيس أساقفة القسطنطينية. وأغسطينوس اللي كل الناس بيحترموه ما كان أسقف؟ يعني طب أسقف يعني ايه؟ بمعنى ان هو مش كاهن؟ طب اذا كان في قداسه بيصليه لغاية النهاردة عندنا الليتورجية بتاعت يوحنا ذهبي الفم كاتبها بيصلوا بيها الروم الأرثوذكس. طب لما يكون ده أسقف وبيكتب لتروجيه وبيصلي قداسه وبيقول ده جسد الرب ودمه يبقى
في قداسه وفي مذبح وفي كهنوت
كل حاجة. فإذا عندنا الإثبات التاريخي بتاع استمرارية التقليد بدون انحراف. لو حد عمل بحث وقال الحتة دي غريبة ودي دخلت في العصور بتاعت الجهل والظلام، أوكي هات بقى البحث بتاعك نقعد في المجمع المقدس ندرس ونقول معك حق، كل شجاعة نلغي الحتة اللي طلعت غلط، كل شجاعة ما عندناش أي مشكلة. لكن لما نقول لا ده في بقى حد هيعمل لنا بحث تاني ويثبت ان الكلام ده مش مظبوط، يعني احنا برضو كمجمع مقدس ما فيش مانع نستعين بمجهودات الناس اللي بتدرس. جايز انا كأسقف ما عنديش وقت اقعد اعمل بحث ولا اعمل دكتوراه، لكن اخواتي الشمامسة والخدام والعلمانيين عندهم وقت يشتغلوا ويعمقوا المعرفة عندنا. بس مين بقى يعني فرد واحد عمل بحث مين اللي ياخد القرار؟ المجمع المقدس، لان احنا كنيسة نظامية مش كل واحد بقى يطلع بحث من دماغه وينشره ويبلبل افكار الناس وبايز يكون كلامه مش مظبوط ولا متوفق. فمين الحكم؟ المجمع المقدس.
دي يمكن تنقلني النقطة اللي بعدها سيدنا، اللي يضمن لي عدم تزييف التقليد بتاعي هو ان الكنيسة فيها مجمع.
المجمع احنا عندنا كمان في النظام الارثوذكسي بالذات ان الكنيسة مجمعية عكس النظام الكاثوليكي اللي هو كنيسة بابوية. كلمة بابوية معناها البابا هو الرئيس اللي معصوم من الخطأ في التعليم، ده مبدأ. لكن احنا عندنا البابا يرأس المجمع، لكن المجمع سلطته فوق سلطة البابا، والقرار دايما يتخذ مجمعيا مش فرديا. وبالتالي يبقى لما يكون مجتمعين مع بعضينا 50-60-100 أسقف مفهومش واحد فيه روح الله، شوك. ولما نكون مجتمعين بروح الصلاة بنقول له يا رب أنت ارشدنا، هنقدر بثقة نقول زي أبائنا الرسل لقد رأى الروح القدس ونحن، لأن الناس دي مجتمعة بروح الصلاة، والناس دي قديسين وجايين ما لهمش غرض غير خدمة ربنا ويعني تقرير الحقيقة، فبيبقوا غالبا مسوقين بروح الله. امتى بيحصل الانحراف؟ لما بيكون الكنيسة يرأسها فرد واحد بيحكمها بدماغه، وده الأزمة اللي حصلت في الغرب اللي خلت بعد كده الثورة الإصلاحية تطلع، ان في واحد يقول سكوك غفران خلاص بقت قاعدة ما يقدروش يلغوها لان البابا قال كده، واحد يقول في مطهر خلاص ما يقدروش يلغوها، ده فكر بتاع شخص، واحد يقول العذراء حبل بها بلا دنس، لكن لو مجمع كان يقول لا انت غلطان.